نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 300 من مجالس قناة من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر، وفي تتمة كتاب الآحاد، وفي تتمة باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة.
إسحاق هذا السبيعي، صلة بن زفر.
نعم
شعبة بن حجاج من الورد العتكي. نعم.
عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أميا، لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث في مجيء وفد أهل نجران، يعني نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلما أرادوا أن يتكلموا معه وقالوا: إنك تسب عيسى وتقول إنه عبد الله ورسوله، فقرأ عليهم ما أنزله الله في شأن عيسى فلم يقبلوا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاء في الحديث أنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي. فلما جعل عليهم كساء سموا أهل الكساء، فلما رأى ذلك أهل نجران خافوا، وقال بعضهم لبعض: إنكم تعلمون أنه لو دعا عليكم لا يبقى منكم عين تطرف. فقالوا: لا، ماذا تطلب؟ فقال: الإسلام. وهذا يدل على أن اليهود كانوا يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، ولذلك من فسر من العلماء فكتم الحق ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد فعبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى، كما قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عبدوا الجهل وعبدوا على جهل، كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فخافوا لأنهم يعلمون أنه على الحق. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالوا ماذا تطلب؟ قال: الإسلام أو الجزية أو السيف. قالوا: نعطيك، لأنهم أهل كتاب. فالناس قسمان غير المسلمين: أهل كتاب فيخيروا بين الإسلام، فإن لم يجيبوا فالجزية، ولا بأس أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قال الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالسيف. أما الكفار الذين هم ليسوا بأهل كتاب فإما الإسلام أو السيف، وعليهم يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. فليس الناس يعني كل الناس، وإلا كيف؟ أمرت أن أقاتل الناس، كيف يكون كل الناس؟ لا يمكن هذا، إنما هم فئة معينة من الناس. قالوا: نعطيك الجزية. فاتفق معهم على أن يعطوه كذا وكذا، من الحلل في شهر صفر، وقالوا ابعث لنا أمينا حتى يكون بينه وبينهم مفاوضة ويدفعون إليه ما التزموا به. انتبه، الالتزام بالشيء غير الامتثال، ولذلك من لم يلتزم ضده ماذا؟ الالتزام معناه ماذا؟
اعتقاد
الشيء، وضده الإنكار. ولأنه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مهم جدا هذا، واشتبه على بعض التكفيريين كفوز السعيد ومحمد عبد المقصود. فشيخ الإسلام نعم وبرهامي أنه لم يتعلموا العلم عن أهله، فظنوا أن ترك الامتثال يساوي ترك الالتزام، لما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قتل نبيا أو سب الله أو سب الرسول أو أهان المصحف أو لم يلتزم شيئا من شرع الله كفر. فقال هو لم يلتزم الحكم بما أنزل الله، إذن هو كافر عن الحاكم، فلهذا لفرط جهله. فالالتزام ضده فلان الالتزم بالشرع يعني أقر به، فلان لم يلتزم يعني أنكر، بخلاف امتثل. امتثل يعني فعل، وعكس من لم يمتثل ماذا؟ الترك، وليس الايه الجحد. ولذلك من غباء برهاني العجيب جدا سبحان الله انه يقول ان كفر ابليس كان كفر جحود وانكار، مع ان اهل السنه جميعا مطبقون على ان كفر ابليس كان كفر اباء واستكبار. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اقسام الكفر الخمسه، ذكر منها الجحود، نعم، ذكر كفر النفاق، كفر الإباء والاستكبار، ومنه كفر إبليس، هكذا قال ابن القيم، ومنه كفر إبليس، لأن إبليس قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فكيف يكون جاحدا لربه منكرا له؟ إنما هو أبى واستكبر وكان من الكافرين، فساب كفره الإباء والاستكبار وليس الجحود والإنكار. ولذلك الجهمية لما قالوا الإيمان هو الإقرار، قال أهل السنة: لازم قولهم إثبات الإيمان لأكفر الخلق كإبليس وفرعون. فالحاصل قالوا: وكذا من الحلل في شهر صفر، وقالوا: ابعث لنا أمين حتى يكون بينه وبينهم مفاوضة ويدفعون إليه ما التزموا به. وهذا دل على مشروعية ماذا؟ السفراء بين ولي الأمر والكفار والدول الأخرى، وأنه لا مانع من وجود سفارة مسلمة في بلاد الكفار، وذهاب سفير من المسلمين إلى بلاد الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرهم، لا بعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين وحق مضاف من إضافة الصفة إلى الموصوف، أمينا حق أمين، وهو تأكيد يعني أمينا حقا. وقوله: فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطلعوا لها حتى عمر، فكل واحد يقول: لعله أنا، ليس حبا في الرئاسة والزعامة، بل كل واحد يريد أن ينطبق عليه هذا الوصف أمين حق أمين، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس، فجعل الصحابة يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يرغبون جميعا في الإمارة ساعة إذن، ليس رغبة في الإمارة ذاتها، ولكن في الوصف الذي سيكون عليه الأمير، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا وإلا فكل واحد من المؤمنين يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهنا لكن هنا إثبات المحبة للعين ذاتها، للشخص ذاته، وإلا على وجه العموم كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولكن يتفاوت المحبة، تتفاوت. وكذلك يفتح الله على يديه في خيبر لما استعصى عليهم فتح حصن خيبر. وكان علي رضي الله تعالى عنه ساعة إذن أرمد، أصابه الرمد في عينه أو في إحدى عينيه، حتى في رواية: فجيء به يسحبه رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه الراية. وهذا فيه الإيمان بالقدر، حتى ولو كنت أهلا لهذا لهذه التزكية ولم تنلها لا تغضب. إذا منعك أيها العالم لا تغضب، والفاضل لا تغضب، إن هذا بقدر الله. ربما يكون له نظرة أن التزكية تضرك ولا تنفعك في هذا الوقت، فهذا فيه الإيمان بالقدر، وفيه محبة الصحابة لأفعال الخير رضي الله عنهم، لأنهم باتوا يدوكون ليتم أيهم يعطى. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، غدوا يعني ذهبوا في الغدو الفجر مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها. فقالوا أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو أرمد، فجيء به فبصق في عينيه وقال انفذ على رسول. البصق بدون قراءة هذه لا تجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ريقه شريف وريقه مبارك، كل من فصل من بدنه عليه الصلاة والسلام من عرق وبزاق ونخاعة ونقامة وبصاق إلا النجاسات من بول أو غائط كله طاهر، كله عفوا، كله مبارك بركة الذات، يتبارك به ويستبرك به. وهذا خاص بالنبي عليه السلام، خلافا لما زعم ابن حجر والنووي من أن هذا فيه جواز التبرك بريق الصالحين في حديث ماذا؟ في حديث التمرة تحنيك الغلام، أخفقوا في ذلك جدا. وهذا فيه منقبة، والكل يسعى إلى هذه المناقب، كل إنسان ينافس في الخير، زميلك هذا في العلم أقوى منك نافسه، ولا تتمنى زوال النعم عن أخيك حسد الغبطة. أخوك هذا قوي في القرآن نافسه، هذا قوي في اللغة نافسه، هذا قوي في العبادة نافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة سفيرا في قبض الجزية، وفي اللفظ الآخر قال قم يا أبا عبيدة، كما عند أحمد والشيخين، فدل على قبول خبر الواحد في قبض الجزية، وهذا هو الشاهد. وكذلك في قبض الخراج قد يكون واحدا ويقبل خبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل خبر أبي عبيدة ولم يرسل عدد حتى يقبل الخبر. وكما سبق أن الحديث أصل في بعث السفراء إلى البلدان والدول. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة.
خالد هذا الحذاء.
خالد نعم.
خالد مهران.
نعم
الحذاء. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. نعم.
عن أنس.
أنا شديدا على البدع، لكن أظن فيه نصب أو قدر. كل ما فيه في القدر.
فيه نصب يسير.
نصب يسير. نعم.
هذا قول العجلي.
نعم. رومي ولا فيه؟
قال الحافظ أن العجلي قال فيه نصب يسير.
في التقريب.
قال في التقريب ثقة فاضل كثير الإرسال قال العجلي فيه نصب يسير.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة.
هناك عن حذيفة هنا عن أنس. نعم كما سبق وكسابقه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبد عن عبيد.
يحيى بن سعيد هذا القطان ولا من هو؟
الأنصاري.
طيب يحيى بن سعيد رواه البخاري بوسطة واحدة مش كده؟ طيب
عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
عبيد بن حنين ترجمته
عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله مولى آل زيد بن الخطاب
درجته.
قال في التقريب ثقة قليل الحديث.
مر معنا هذا
أظن أول مرة
أظن ما مر معنا.
نعم.
عبيد الله بن حنين. نعم
عبيد بن حنين.
لا ابن حنين انظر ذكر ترجمته حنين
حنين. نعم
نعم
عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أصل في التناوب في طلب العلم، فهذا عمر رضي الله عنه وصاحب له من الأنصار يتناوبان على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم لأن سكنهم بعيد، فينزل عمر يوما أو أياما وينزل الأنصاري يوما أو أياما. فإذا نزل عمر وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الأخبار فأخبر الأنصاري بما علم من الأحكام ومن العلم، وفي اليوم الثاني ينزل الأنصاري ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والأحكام، فإذا رجع أخبر عمر بما سمع. فإذا كان لا يتيسر للإنسان أن يحضر مثلا درسا من الدروس فينبغي أن يكون له صاحب يسأله عما حصل ليستفيد منه أو عما حصل ليستفيد منه. والشاهد في هذا ماذا؟ قبول خبر الواحد في العلم والأحكام. فعمر قبل خبر صاحبه الأنصاري، والأنصاري قبل خبر عمر رضي الله عنه، فلا مانع من التناوب في العلم، لكن لابد أن يكون هذا الشخص ماذا؟ يكون ذكيا ليس مغفلا، وأيضا يكون صادقا. ذكره النووي في تعليقه على حديث لما أرسل علي المقداد بن الأسود كما عند مسلم، يقول علي كنت رجلا مذاء، يعني كثير نزول المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، وأرسلت المقداد بن الأسود فقال أغسل ذكرك. قال النووي رحمه الله من فعله يرسل الإنسان يعني النبي يعني الذي يفهم، لا نقول له حرام يقول حلال، نقول له عمر يقول تمر، لا يفهم مغفل، أو يكون نبيها ولكنه كاذبا، لا بد أن يكون أمينا. وهذا خلاف أثر ابن عباس رضي الله عنه لما قال للرجل هيا بنا نطلب العلم، فقال يا ابن عباس أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال فودعته وتركت العلم وطلبت العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال ذاك الفتى كان أعقل مني. ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه.
فهذا حديث واضح أن عمر يقبل خبر الأنصاري والأنصاري يقبل خبر عمر. وهل يقال عنه أنه طلب العلم على الشيخ فلان؟ نعم لا بأس، يقال أنه طلب العلم ولو كان بواسطة، يقال أنه طلب العلم على أنه. لكن مثلا الآن لو درستكم الآن هل أحدكم يقول أنك طلبت العلم على الشيخ الرجعي أو الشيخ الباس؟ لا ليس كذلك، لكن تقول عن فلان. وهذه ميزة من أعظم ميزات هذه الأمة، الإسناد، حفظ الله به الدين، بخلاف أهل الكتاب اليهود والنصارى حرفوا ليس عندهم أسانيد. ولذلك أعداء الملة من التنويريين والعلمانيين والليبراليين والعقلانيين امتداد المعتزلة الخبثاء يصرون على ضرب مسألة الأسانيد، لو ضربت الأسانيد خلاص طعن في الصحابة وطعن في عملة الدين ويطعن في الدين بعد ذلك بطريقة ملتوية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد.
محمد بن بشار غندر محمد بن جعفر.
قال حدثنا شعبة عن زبيد.
شعبة بن الحجاج عن زبيد من هو؟
زبيد بن الحارث.
اليامي هنا. نعم. عن
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه.
سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي. ختان أبي عبد الرحمن السلمي. ثقة تقريبا.
ثقة فقط؟
تقريب ثقة.
من هو ابن عبيدة الربذي الضعيف؟ مرة عن التفسير واحد حديثه حسن مقبول والثاني ضعيف.
ابن العمري
أظن. لا ابن عبيدة الربذي التقريب كذا ابن عبيدة الربذي التقريب هذا هو ابن عبيدة مرة معنا في التفسير
عبيد الله العمري
إن شاء الله بإذن الله. إذا انتهينا من هذا نبدأ في التفسير إن شاء الله من بعد سورة الله. شوفوا آخر حاجة عندك في التفسير خلصتها فيها كده. لا سورة الأنعام، الأنعام من فوق أظن الأنعام. انظر إلى آية كم. نعم
أظن شخنا تقصد حضرتك عبيد الله بن عبد الله العمري وعبد الله
لا الربذي العمري. الربذي مرة في الكثير كثير كثير جدا. أحدهما الربذي هذا أحدهما حديثه مقبول والآخر ضعيف. الربذي نعم.
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا.
الذي بعثهم هو يسمو ماذا؟ غزوة ولا سرية؟
سرية.
سبحان الله التكفيريون خرجوا في غزوات، فقال لك محمد يعقوب غزوة الصناديق. كيف غزو الغزوة يحضرها الرسول؟ ولكن لا ضايد، فقد قالوا حضر معنا الله في الميدان.
وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها.
وهذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي من الأنصار رضي الله عنه. وهذه سرية التي أرسلها الرسول، سرية جزء من الجيش. نعم موسى بن عبيد الربذي. نعم
وعبد الله بن عبيد. موسى منكر الحديث
وعبد الله منكر ولا ضعيف ولا مقبول؟ انظر موسى هذا التقريب. انظر التقريب موسى بن عبيد الربذي ومن هو وعبد الله. عبد الله بن عبيد الربذي. نعم موسى اللي مقبول
موسى
منكر الحديث وعبد الله بن عبيد الربذي حسن أو مقبول. نعم
وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها
عفوا أعيد من الأول بعد الإسناد عن ابن عبة
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا
وقال عبد الله بن حذافة السهمي. نعم
وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها
فأوقد نارا. الحديث هنا فيه اختصار، وجاء في الرواية الأخرى أنهم أغضبوه فقال أوقدوا نارا، وفي لفظ أنه قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا، هذا أمر مباح. فقال أججوها نارا، فلما أججوها وهذا مباح ربما أن يطبخ أو يفعل شيئا، قال ادخلوها ادخلوا فيها، فانقسموا إلى طائفتين، طائفة أرادوا أن يدخلوها وطائفة أخرى قالوا إنما فررنا منها. قالوا نحن آمنا فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فخاطب كل من الطائفتين، خاطب الطائفة الذين هموا بالدخول في النار فقال لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. هل معنى ذلك أنهم يكفرون؟ لأن في رواية أخرى ما خرجوا منها، ها؟ هل يكونوا كفارا أنهم أطاعوه في معصية الله؟ لا، هذا خرج مخرج الوعيد، كقول المسلم كما في الصحيح من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا خلود أمدي، ويعني لم يزالوا في العذاب في البرزخ إلى يوم القيامة. وهذا من أحاديث الوعيد، يعني خرج مخرج الوعيد، قاله للتحذير وللنذارة. والمعنى أنهم ارتكبوا كبيرة وليسوا كفارا بل هم تحت مشيئة الله. والظاهر أنهم لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، يعني يستمر عذاب عليهم، يتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. والذي حمله على أمرهم بدخول النار الغضب كما سبق، والغضب لا شك أن له تأثير في تغيير شعور الإنسان، فلما غضب عليهم لم يتأمل العاقبة، وإلا هو صحابي جليل وجاء في طريقة موته أنه ماذا، وإن كان قصة في إسنادها شيء، أن ملك من الملوك أمره أن يتنصر ويزوجه ابنته ويشاطره الملك عبد الله بن حذافة السهمي، فأبى فجاء ببقرة من نحاس، قدر كبير جدا من نحاس، وأوقد عليه النار حتى أحمر وأنزله على بكرة، فلما اقترأ وجاء بزيت ليطبخه فيه، فقال فلما اقترب منه قال بكى، فقال أنزلوه، فأنزلوه ظن أنه يخاف من الموت. قال أتظن أنني أخاف الموت؟ لا والله، إني أريد ليروح بعدد ما في جسدي من شعر فتعذب في سبيل الله هذه الساعة. فقيل أن عمر قال كل من حضر يقبل رأس عبد الله بن حذافة، لأنه أطلقه ما عذبه ما قتله، وإن كان الإسناد فيه شيء والله أعلم، فيدل على خطورة الغضب. ألا ترى أن موسى عليه السلام لما غضب على قومه حينما رأى قومه يعبدون العجل، حين ذهب لموعده لموعد ربه وأخبره الله أن قومه عبدوا العجل، قال الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لكنه لم يتأثر، فلما جاء ورآهم يعبدون العجل تأثر، فكان في الأول عنده علم اليقين، لكن لما رآهم يعبدون صار عين اليقين، شاهد فغضب وألقى الألواح وفيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته وهو نبي كريم مثله، يجره من شدة الغضب ويقول كيف تتركهم يعبدون العجل. فقال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فقال يا ابن أمي إني خشيت، يعني أنا ما قصرت. وفي الآية الأخرى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. والله تعالى عفى عنه ولو كان في حالة شعور تام ما كان ليلقي الألواح، فدل هذا على أن الغضبان له شأن وقد يعفى عنه ولا يؤخذ. وبعض الناس سبحان الله عنده سفه شرير في هذا الباب، ربما يتكلم شخص يحبك جدا بكلمة في ساعة غضب فيمسك على هذه الكلمة ويغلق قلبه دون أن يدخله فيه مرة أخرى أبدا، يقول قال كذا خلاص غضب في قال كلمة. ولذلك من الأدب بين الأصحاب أنك لا تحاسب صديقك على ساعة غضبه، ساعة الغضب اتركه لما يفيق ويعي. الله جل وعلا ما عاقب رجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أنا مثلا أخطأ من شدة الفرح. إذا قام بالإنسان شعور من فرح شديد أو حزن شديد أفقده الشعور لا يؤخذ، ولو طلق لا يقع طلاقه، فإن كان طلاقه الغضبان لا يقع، فكيف من فقد الشعور لفرح شديد أو حزن شديد. الإنسان من أدب الصحبة أن لا يؤخذ صديقه على ساعة غضب يخرج منه لفظ أو كلمة أو فعلة غير مناسبة. نعم.
عبد الله بن عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة.
عبد الله
بن عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة الربذي.
نعم.
بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة.
أتون عشان معنا على الشبكة.
هذا الأول. ماشي. وهذا الثاني موسى.
قال الحافظ رحمه الله في التقريب عبد الله بن عبيدة ابن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة الربذي بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة ثقة من الرابعة، قتلته الخوارج بقديد سنة 30. هذا روى له البخاري.
عبد الله بن عبيدة الربذي.
نعم.
عبد الله بن عبيدة الربذي.
نعم.
هنا سعد بن عبيدة مع أبي عبد الله غير هذا. طيب.
والآخر.
أخرج البخاري فقط.
نعم.
موسى بن عبيدة هذا اللي ضعيف. سبحان الله الشيخ رجع كان يعلق عليه كل ما مرة يقول ضعيف وأخو جيد. عبد الله بن عبيدة الربذي موسى. موسى بن عبيد أخوه.
نعم أخوه.
أخوه شقيق.
روى له الترمذي وابن ماجه.
قال
الحافظ رحمه الله في التقريب موسى بن عبيدة بضم أوله ابن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة الربذي بفتح الراء
تحتانية يعني
ياء
بعدها مهملة يعني طاء ليس عليها نقط ليست الضاء
الربذي بفتح الراء والموحدة ثم معجمة
نسبة إلى الربذة ولا ما ذهب إليها أبو ذر
مش منضبط أنا
ماذا كان نسبته؟
لا أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدا من صغار السادسة، مات سنة 53، مات سنة 53. انتهى كلام رحمه الله. قال رحمه، قال رضي الله عنه: فذكروا وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قال للآخرين عليه الصلاة والسلام الذي لم يريد أن يدخلوها: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وهذا قيد في طاعة الأمراء وولاة الأمور وغيرهم من الآباء والأزواج، هو أنه يجب أن تكون الطاعة في المعروف لا في المعصية. وهذا القيد يقيد به جميع النصوص التي فيها الأوامر بالطاعة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحان الله، بعض الناس يتهمنا نحن الذين نقول بالاشتمام والالتفاف حول ولاة الأمور، يقولون: أنتم عبدة الحكام، وأنتم عبدة الطواغيت، وأنتم نعال للطواغيت، تأمرون بالطاعة مطلقا للحاكم. نقول: لا أبدا، والله أبدا، إنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، وهذا من الكذب على أهل السنة. والشاهد من الحديث أن طاعة الأمير وهو واحد واجبة في غير دخول النار، هو دليل على قبول خبر الواحد وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبرهم عن الأمير أيضا. نعم.
وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
زيد بن خالد الجهني.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، اقض لي بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم، وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها.
نعم، هذا الحديث سبق، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق مرات في صحيح البخاري، وساقه المصنف هنا لاستنباط الأحكام، وفيه من الفوائد جواز توكيد الحاكم الواحد الثقة لأخذ الإقرار من المتهم، وإقامة الحد عليه إن أقر، وقبول الحاكم خبره في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا وهو واحد لأنه ثقة أن يأخذ الإقرار من المتهم، فأخذ الإقرار من المرأة، فلما أقرت أقام الحد عليها فرجمها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقبل خبره. الثاني أنه لا يجوز الصلح ولا المفاوضة ولا المعاوضة عن إقامة الحد، وأن الصلح إن وقع بدلا من إقامة الحد فهو باطل، ويرد المال على صاحبه، لأن العسيف هي الأجير لما زنى بامرأة أراد أبوه أن يعاوض زوج المرأة بالمال وأعطاه 100 شاة ووليدة، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الوليدة والغنم فردها، لأنه لا يعتاد عن إقامة الحد بمال، بل لابد من أن يقام الحد، فالحكم بالمعاوضة بالمال عن إقامة الحد هذا حكم بالطاغوت. ومن هذا ما يحصل من بعض القبائل يحكمون بشيء اسمه السلوم، توجد في المملكة وفي خارج المملكة. قال العلماء إن هذا الحكم بالسلوم كفر وردة، وهذا أن تكون القبيلة مثلا لها رئيس أو شيخ، فإذا زنى شخص ذهب به إلى شيخ القبيلة وقالوا فلان فعل كذا، فيقول عليك كذا رأس من الغنم، تجمعهم وتذبح لهم وتصالحون، أو تعطيه كذا من المال، وليس لشيخ القبيلة أن يحكم لأنه جاهل، فلا يجوز التحاكم إليه لأنه لا يحكم بالشريعة. الثالث، لا ينبغي للحاكم أن يغضب إذا قال له أحد الخصمين اقض بيننا بكتاب الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ومع ذلك قال له الرجل اقضي لي بكتاب الله، فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. الرابع، ينبغي للخصوم التأدب مع الحاكم والاستئذان عند إرادة الكلام معه لقوله اقضي له بكتاب الله وأذن لي. الخامس، أن الزاني البكر يجلد معه ويغرب عام، وأن الثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، وما جاء في بعض النصوص من أن البكر يرجم، وإن كان في الصحيح أيضا مر معنا، فهذا شاذ، والصواب أنه يجلد ولا يرجم. السادس، أن المعترف والمقر يؤاخذ باعترافه وإقراره طالما أن عقله معه، فإن هؤلاء أقيم عليهم الحد بالإقرار، فالعسيف أقر والمرأة أقرت. وفيه أنه إذا أقر أحدهما فلا يعتبر إقراره ملزما للآخر، فالعسيف قال إنه زنى بامرأة صاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إقراره لنفسه، لكن لم يقبل إقراره على المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس فاغدوا على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني وإن لم تعترف فلا ترجمها. وجاء في معنى ذلك حديث في السنن أنه لا يقبل اعتراف الرجل على المرأة ويقام عليه الحد دون المرأة. قال وإن لم تعترف فلا ترجمها، فلا تؤاخذ هي بإقراره، هو قد يكون فاسقا، قد يكون عنده هدف معين، لكن هو يؤاخذ بإقراره على نفسه، وهي لو أنكرت ما أقام عليها الحد، ولكن اعترفت فأقام عليها الحد، فدل ذلك على أن إقرار أحد الخصمين على الآخر لا يلزم به الآخر سواء في الحدود أو في غيرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن ما ملخصه، السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، هذه الأوجه كما يلي. الوجه الأول، أن تأتي السنة بالحكم الذي جاء به القرآن مثل وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، فيكون هذا من باب توافر الأدلة وتواصلها. الوجه الثاني، أن تأتي السنة مفصلة ومبينة لما أجمل في القرآن ومخصصة للعموم. الوجه الثالث، أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا معروف. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في قبول خبر الواحد فقال وقد تناقض من قال إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترا أو مشهورا، فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم ما يحرم النسب بالرضاعة، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر، وميراث الجدة وتخيير الأمة إذا عتقت، ومنع الحائض من الصوم والصلاة، ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان، ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة، وتجويز الوضوء بنبيذ التمر، وإيجاب الوتر، وأن أقل الصداق 10 دراهم، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت، واستبراء المسبية بحيضة، وأن أعيان بني الأم يتوارثون، ولا يقاد الولد بالوالد، وأخذ الجزية من المجوس، وقطع رجل السارق في الثانية، وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ. وكل هذه الأمور مأخوذة من أخبار الأحاد. هذه مهمة جدا، هذا المقطع جميل للحافظ بن حجر رحمه الله، وهي ثابتة معلومة عند أهل العلم، وممن يقول بعدم القخذ بالحديث الأحاد في الصفات هذا الرضواني، وهذا غلط. أو بالحديث الحسن، هذا غلط. متى صح الحديث حسنا كان أو صحيحا في الصحيحين أو غيرهما، متواتر أم أحادا، يجب العمل به. والأحناف عندهم قاعدة، وهي إذا كان خبر الواحد زائدا على القرآن فلا يقبل، لأن الزيادة عندهم نسخ، وهذا باطل ومردود بما سبق من الأمثلة السابقة. يعني أشياء كثيرة جدا تحفظ كلها جاءت من طريق خبر الواحد، لو رددنا كل هذا سنرد كل هذه الأحكام والعياذ بالله. نعم،
هنا شفنا يعني أمرين اللي هو أقل الصداق 10 دراهم هذا ثابت، والوتر إيجاب الوتر أيضا
على قبل الأحناف يكون موجود، لكن عندهم الواجب مرتبة دون الفرض. نعم، عند بعض ما يقول بوجوب،
وأقل الصداق أيضا شفنا
على إن صح الخبر. نعم.
قال رحمه الله: باب بعث
بعثي أو باب بعثوا.
عندي بعثوا هكذا شخص.
لا، بعثي.
بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله.